حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة, وهي باب إذا
باب من أجر نفسه
ليتصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حثهم على الصدقة وكان الواحد ليس عنده شيء حرص على أن ينفذ وأن يحقق هذه الرغبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيذهب إلى السوق ويكون حمالا يحمل الأغراض بالأجرة حتى يحصل شيئا يأكل منه ويتصدق. كان هذا شأنهم, وكان الواحد ليس عنده درهم. ثم بعد ذلك تغيرت الحال فصار الواحد له عنده مبالغ كثيرة من المال يعني بعد أمد. المقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يشتغلون في حمل الأشياء على ظهورهم من أجل أن يحصلوا أجرة على هذا العمل ليأكلوا وليتصدقوا وليحصلوا الأجر الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه وحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شأنه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تغيرت الحال فكان الناس عنده من الأموال الطائلة.
وإن لبعضهم لمئة ألف
يعني عند الواحد عندما يحدث بهذا الحديث ويتذكر حال أولئك ويتذكر ما أغناه الله به وما حصل لهؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة, وأن الواحد منهم عنده هذه الأموال الطائلة, وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عند الواحد منهم ولا درهم واحد, فإذا حس الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة ذهب أحدهم إلى السوق وآجر نفسه ليحمل على ظهره أجرة يأكل منها ويتصدق.
قال ما نراه إلا نفسه.
هذا اللي هو الراوي, قيل أنه هو الراوي أبو وائل الذي يحدث بهذا الحديث, يعني ذكر حالهم وأن الواحد منهم عنده كذا. قال ما نراه إلا نفسه يعني على نفسه.
باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا وما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
هذه الترجمة هي أجل السمسرة وهي البيع لغيره. هذه العمل تسمى سمسرة وصاحبه يسمى سمسارا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الآثار عن السلف في هذا, وأنه لا بأس في ذلك في فجر السمسار, ولكن هذا يكون الشيء الذي لا يقع مخالفا لما جاء في السنة, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبيع حاضر اللباد قيل ابن عباس ما معنى حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. أما إذا لم يحصل تلقي أو باع حاضر لحاضر فإن المفهوم أنه لا بأس أن يكون سمسارا وأن يأخذ أجر السمسرة على ذلك, ولكن الشيء الذي جاء فيه النهي لا يجوز الإقدام عليه,
وأن الحاضر يبيع لبادي بأن يأتي الحاضر لبادي ويقول له هذا المتاع الذي معك وهذه الجراعة التي معك لا تبيعها على الناس ولكن اجعلها عندي أبيعها لك على مهل. هذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا لم يحصل تلقي والحاضر هو الأجادي هو الذي جاء الحاضر وطلب منه أن يبيع سلعته وأن ينادي عليها أو أراد أن يعطيها إياه ويجعلها بالدكان عنده والرغبة ليست من الحاضر وإنما هي من الأجادي أن هذا لا بأس به لا بأس به. كذلك إذا باع حاضر لحاضر وأخذ الأجرة على البيع إنه لا بأس بذلك.
قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجل استنكار باسه. وقال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وهذه ايضا اثر عن ابن عباس في قضيه الاجره على البيع والانسان يتولى بيع شيء لغيره. وان ابن عباس قال لا باس اذا اعطاه ثوبا وقال ما زاد على كذا فهو لك. يعني بيعه بمئة وما زاد على كذا ولك. لم يرى ابن عباس بذلك بأسا. فقد خالف بذلك كثير من العلماء قالوا ان هذا لا يجوز لان الاجرة تكون مجهولة.
وقال ابن الشيرين اذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك او بيني وبينك فلا بأس به.
وهذا ايضا كذلك كلام ابن الشيرين قريبا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وانه قال بيعه بكذا وما زادها رفعه بيني وبينك أو فعلك ذلك جائز.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. ومثل هذه الشروط ومثل هذا الشيء الذي يجري بين صاحب المال وبين من يبيع له إذا اشترط عليه شرطا وليس هناك نص يدل على خلاف هذا الشرط فأن هذا الشرط فاضل ما يفوه ولا يجوز فإن شروطه ضعيف ما دام أن جميعات النصوص تدل على بطلان مثل هذه الشروط التي يشترطها المسلمون. المسلمون على شروطه إلا الشروط التي تقع مخالفة للشرع فإنها لا تعتبر يكون لاغية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر العباد. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر العباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
وهذا اللي تستنكر هنا انما هي في جانب المنع لانها تقع في شيء لم يأذن به الشرع وهو بيع الحاضر للباد. لكن اذا كان البيع من حاضر لحاضر فمفهوم الحديث انه لا مانع ان يبيع حاضر لبادي بالسنترة حاضر لحاضر بالسنترة حضري يعطي حضري ليبيع له بالسنترة لان اهل البلد يعني يتفق مع انسان اخر من اهل البلد ليبيع له لان الحديث جاء يعني لا بيع حاضر لبادي. فمفهوم هذا ان حاضر لحاضر انه لا بأس له. وكذلك الحاضر للبادي اذا كان الحاضر لم يطلب وإنما البادي هو الذي طلب قال إني هذه البضاعة أريد أن أجعلها عندك لتبيعها لا بأس بهذا. وإنما المنع إن إذا كان الحاضر يأتي البادي ويقول لا تبع على الناس فلا تضعه عندي في الدكان وأنا أبيع لك على مهل هذا هو الذي لا يجوز.
باب هل يهاجر الرجل نفسه من مشركا في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروخ قال حدثنا خطاب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع علي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر لمحمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث. فقلت لا فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميتا ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
هذه فاكرة يا باب هل آجر المسلم
الرجل نفسه
آجر الرجل نفسه للمشرك في أرض الحرب. وأورد فيه حديث خباب رضي الله عنه كان في مكة ومسلم كان عاصر وائل الكفر كافر كان كافرا وقد من الكفار. وجاء وصار له وصار لي وكان خباب قيما خباب قيما وهو الحداد. وكان تجمع على العاصر لواء المبالغ في خباب في مقابل أعماله التي عملها له. فجاء يتقاضى فقال أعطني حقي. فقال لا أعطيك حقك حتى تكفر من محمد. قال لا حتى تموت ثم تبعث. قال وإني مبعوث. قال نعم. قال إذن يكون لي مال ولد ثم أوفيه. يقول هذا تحكمه. محل الشاهد من هذا أني خبابا رضي الله عنه كان مسلما وتعامل مع هذا الكافر المشرك اللي هو العاصم الوائل وكان في أرض الحرب يعني في مكة وكانت دار كفر. فهذه المؤاجرة وهذه المعاملة هي التي أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجلها. كان خباب مسلم وعمل لمشرك في أرض الحرب والرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره فدل على أن ذلك فاعل. لكن من العلماء من قال إن هذا إنما يكون للضرورة. ثم أيضا لو أن إنسان عمل عملا في حانوته لمسلمين ولكفار فإن مثل هذا العمل لا بأس به. ولكن المحذور الذي يكون فيه إذلال للمسلمين أو يكون فيه أيضا إعانة لهم على المسلمين أو تقوية لهم على المسلمين فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. لهذا قال العلماء إن قوم المسلم يعمل الكافر مشروط بشرطين: ألا يكون فيه إذلال له وألا يكون في تعامله مع الكافر تقوية للكفار على المسلمين. وإلا فإن التعامل مع الكفار في حد ذاته لا بأس به في البيع والشراء يكون يعمل لهم. ولكن الشيء الذي فيه إذلال أو يكون في تقوية للكفار على المسلمين هذا ليس المسلم المقدم على شيء من هذا القبيل.
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرج بفاجعة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرد نسيرين بأمر الحسام بأسا. وقال: وكان يقال السفتم الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرص. وقال حدثنا أبو النعمان: وكانوا يعطون على الخرص. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فلبغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهب إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد اصطبتناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل علي ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. قال بعضهم أخسبوا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا.
باب ما يعطى الرقية على أحياء العرب.
ما يعطى بالرقية على أحياء العرب، ما يعطى من الرقية على أحياء العرب لفاتحة الكتاب. يعني ذكر أحياء العرب هنا لا مفهوم له، بل الرقية كل من يرقى، يعني فالرقية صالحة ليست خاصة بأحياء العرب، وإنما ترجم بأحياء العرب لأن الحادثة أو القضية تتعلق بأي من أحياء العرب، وهذا هو الذي جعل البخاري رحمه الله يأتي بهذه الترجمة. وإلا فإن تقييد ليس له وجه ولا مفهوم له، وإنما الرقية لمن يحتاج إليها سواء كان من أحياء العرب أو من غيره، كل من يحتاج إليها فإنها تفعل معه، ولا يتقيد ذلك بكونه في أحياء العرب أو في حي من أحياء العرب، ولكن الذي حصل إنما هو مع حي من أحياء العرب.
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
وهذا قطعة من الحديث يعني جاء في موضع آخر وهي تعلق بالرقية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث حصل في رقية، ومن العلماء من رأى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم أنها سائغة وجائزة، وأن قوله من حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يدل على هذا. ومن العلماء من قال إن المقصود في أخذ الأجر في هذا الحديث إنما جاء في قضية معينة وفي واقعة معينة وهي الرقية، وليس في التعليم، وليس في تعليم القرآن أو تعليم العلم، وإنما جاء في رقية في علاج ودواء. والعلاج والدواء يمكن أن يؤخذ عليه أجرة سواء كان في القرآن أو بغير القرآن، لأن الأمراض والأدواء الله سبحانه وتعالى جعل لها أدوية تداوى بها سواء من القرآن أو من غير القرآن، لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن وليس هناك شيء يصلح القلوب
إلا على الوحي على إجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة. فإن قالوا لا تأخذ الأجر على ذلك، ولكن لا مانع من الجهالة، لا مانع من الجعل، وهو كون أحد يعلم القرآن ثم يجعل له شيء ويعطى إياه من غير مشاربة ومن غير مماكسة، وإنما يكون هو يعلم ثم يعطى. لهذا ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار الدالة على هذا عن السلف، وأنه لا يكون مشاربة. ومن العلماء من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم قلنا خط ما خط ما جاد من كتاب الله، فرأى أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم مطلقا. ومنهم من رأى أنه لا يكون نفسه مشارطة، ولكن لا مانع من الجعل الذي يجعل الإنسان في مقابل تعليمه القرآن أنه لا بأس بذلك.
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل.
وقال الشعبي لا يشترط المعلم، ما يقول أنا أعلم بكذا، أعلم جزء من القرآن بكذا أو سورة من القرآن بكذا، لا يشترط المعلم، ولكن هو إذا أعطي شيئا فليقبل، ما هو ذلك. وهذا من الثواب المعجل، الإنسان إذا فعل الشيء يريد الخير ويريد الثواب من الله عز وجل ثم أعطي شيئا وهو لم يطلبه ولم يشارط عليه، فإن هذا من الثواب المعجل في الدنيا قبل الآخرة، لا بأس بذلك. وإنما الذي فيه شيء هو أن يشارك ويقول أنا أعلم السورة بكذا، أعلم الجزء بكذا، أعلم كذا بكذا، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهذا هو الذي لا ينبغي.
وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
قال الحسن الحكم حكم بن حذيفة لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني به ما يعطاه على ذلك، يعني لكن إذا بقي الأمر هل يكون مشاركة غير مشاركة؟ المعروف عن السلف أنهم ما كانوا يشاركون، وإنما كانوا يعلمون، وإذا أعطي أحد شيئا قبله.
وأعطى الحسن دراهم عشرة.
وأعطى الحسن دراهم عشرة، يعني في مقابل تعليم ولد، يعني أعطى معلم دراهم عشرة لأنه علم له ولد.
ولم يرى ابن سيرين بأمر القسام بأسا.
لم يرى ابن سيرين بأمر القسام بأسا، القسام الذي يقسم بين الناس، يقسم بين الناس ويأخذ أجرة أو شيئا مقابل ما يقوم به من القسمة، مثل الحراس الذي يقسم أو القسام الذي يقسم عن أشياء موجودة، يعني يميز مثيل هذا من هذا، أو يعني يفرز مثيل هذا من هذا.
وقال كما يقال الشحت الرشوة في الحكم.
كما يقال الشحت الرشوة في الحكم، وكل إنسان يعطى شيء من أجل أن يتوصل له إلى أمر باطل أو إلى أمر منكر.
وكانوا
يطون على الفرس، يعني إذا فرس النخيل، فرس الدروع، الثمار، يطون على الفرس، لأن كما يعطى العاملون على الزكاة الذين يذهبون لجبايتها، كذلك من يفرس النخل من أجل أن يعرف مقداره فتجد الزكاة بناء على هذا الفرس، ويتصرف الإنسان بماله يأكل منه ويفي وهو رطب، لأنه عرف مقداره من ناحية الخرق، فيطالب بمقدار الزكاة هنا على هذا الخرق، ويتصرف الإنسان بماله، يأكل ويهدي ويتصدق، ولا يكون هناك عنده مضاضة وإشكال من أجل أن الزكاة موجودة فيه، وأن الفقراء المساكين فيه نصيب. وإذا قلت
الإنسان في قدرة ماله يعني يعطي ما يشاء ويتصدق ما يشاء، ولكنه بعد ما يأتي التمر ويجد ويعطي مقدار الزكاة إلى هذا الخرص الذي صرف له، فكان يعطون على الخرص. فالخرص والقسمة من الأشياء التي ينبغي أن تحصل بين الناس بدون مقابل، ولكن إذا أخذ عليها مقابل فإنه لا يعلم ذلك.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نهر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سهرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه فأبوا أن يضيفوهم فوجه سيد ذلك الحي فدعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لبث وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لألقي ولا سن الله إلا قد اصطبحناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فقال حوهم على قطعين من الغنب. انطلق يدخل علي ويقرأ الحمد لله رب العالمين فتأنما نشط من عقاب، فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه، فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم ساما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي يحكي فيها هذه القصة التي حصلت له مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فإنهم كانوا في سفرة سافروها فجاءوا إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ما أعطوهم شيء من الضيافة ومنعوهم الضيافة، فذهبوا ونزلوا ناحية فلدغ خيرهم وكبيرهم وزعيمهم، فبحثوا له عن كل ما يستطيعون من علاج فما وجدوا، فقال بعضهم لو أنكم ذهبتم إلى هؤلاء الذين نزلوا بقربكم لعلكم تجدون عندهم شيء، فجاءوا إليهم وقالوا إن سيدنا لدغ وأننا بحثنا فلم نجد شيئا مفيد في علاجه، فهل عند أحد منكم شيء في ذلك؟ فقال أحدهم نعم والله، ولكن إننا صبحناكم فلم تضيفونا فما أن الفاعل حتى تعطونا كذا، فاتفق معهم على مقدار من الغنم قطيع من الغنم، فجعل يدخل عليه ويقرأ الفاتحة الكتاب فشفي وقام كأنما نشط من عقال، مثل البعير الذي كان قد عقلت يده في عقال وكان يريد القيام فلا يتمكن، فعندما يطلق العقال يقوم بسرعة لأنه قبل ذلك كان محبوسا وممنوعا من أن ينطلق، فعندما يحل العقال يقوم بسرعة لأنه كان يريد هذا من قبل ولكنه ما حصل له بسبب العقال، فعندما يفك العقال وقد كان يحاول من قبل أن يقوم ويمشي وأن يتحرك فمن حين يرجع العقال يقوم بسرعة، فتشبيه يعني هذا الذي قال كحالة الجمل الذي كان قد ربطت يده بعقال كان يريد أن يقوم فلا يستطيع أن يقوم بسبب العقال، فإذا حل هذا العقال فإنه من حين ما يحل يقوم بسرعة، هذا الرجل عندما قرأ عليه الكتاب قام يعني وشفي ولم يكن به شيء وكان من نشط من العقال وكان لم يكن به قلبة يعني ما كان به مرض وما كان به أي أذى بل كان كما كان قبل أن يحصل له شيء من ذلك فوفوهم الشيء الذي صالحوهم عليه وهو القطع من الغنم فتوقفوا فأرادوا أن يقسموا فقال الذي رقى لا حتى نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كأنهم شكوا لأن هذا العمل الذي أخذوه في مقابل القراءة يعني كأنهم شكوا في ذلك لأن هذا الشيء أخذوه في مقابل قومهم قرأوا القرآن عليه وشوفوا فتورعوا وتحرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأخبروه بالذي حصل وأخبروه بفعلهم وقال أصبتم أقسموا واغربوا لنعكم بسهل قال هذا عليه الصلاة والسلام ليطمئن نفوسهم إلى أنه ليطمئن نفوسهم إلى أنه حلال لأنه قال يضربوا لنعكم بسهل يعني أريد أن يأكل معه حتى يعني يزول عنهم هذا الشيء الذي كان يتوقف فيه من التحرج من أكله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لنعكم بسهم مقصوده بيان حله وطمأنتهم الى انه يشاركهم في الاكل منه وانه لا غير عليهم ولا غضابة عليهم ولا مات لذلك لانه هو صلى الله عليه وسلم يريد ان يشارك في ذلك ثم قال ومذيك انها رقية اقسموا اضربوا لنعكم بسهم
فقال ثم قال قد عصرتم سنون واضربوا لي معكم سامن فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل من حالتهم يعني كونهم جاءوا واستضافوا ولم يضيفوا ثم ان الله عز وجل انزل عذابا واحد منهم ولم ينزل واحد من ابنائهم بل نزل بكبيرهم وزعيمه لأن الزعيم هو الذي يحرص عليه أكثر ويسعى في حقه أكثر فبحثوا عن كل شيء فيه شفاء وما استطاعوا ثم إنهم ألجئوا إلى أن يأتوا إلى هؤلاء الذين لم يضيفوه بهذا دليل على أن الله عز وجل إذا كتب رزقا فإنه لا بد وأن يأتي إلى من رزق إياه ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق كما جاء في الحديث وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يمنعوك شيء على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم قد كتب لهم رزق عند هؤلاء وقد جاء هؤلاء الصحابه اليهم وطلبوا في الضيافه فابوا الضيافه التي هي مشروعة والتي هي من العادات الكريمة والعادات الطيبة ما حصلت من هؤلاء لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فجاءت هذه المصيبة التي حلت بهم وجعلتهم يعني يضطرون إليهم ثم يشارطونهم على مقدار من الغنم فخرجت منهم هذه الغنم وما كانوا يريدون أن يخرج منهم شيء بل حتى الضيافة ما كانوا يريدون أن تخرج منهم ولكن الله أخرج منهم هذا الرزق لأن الله تعالى قد قدر هذا الرزق وما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون ولو لم يرد هذا الذي عنده الرزق فإن الله عز وجل يهيئ من الأسباب ما لا يخطر على ذلك حتى يصل هذا الذي قدره الله عز وجل إلى من قدره له ثم هذا أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التحرج والتعفف والتنزه والاحتياط في أمور الدين فإنهم لما رأوا أنهم اتفقوا معهم على هذه الغنم على أن يرقوا ثم حصل هذا توقفوا وخشوا أن يكون هذا ليس بحلال لأنه في مقابل القرآن وأنهم قرأوا القرآن عليهم وأن هذا في مقابل القرآن مقابل قراءة القرآن فتحرجوا من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم وأقرهم على ما فعلوا وقال أقسموا الصغر يقول لنا عصب سهم زيادة في تطيب خواطرهم وإراحة نفوسهم ليطمئنوا إلى أن هذا الذي يأكلونه أنه حلال لا غبار عليه ولا شيء فيه، لأن مصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل منه أو رغب أن يشاركه في الأكل منه. ويدلنا أيضا على جواز أخذ الأجرة على الرقية، هذا هو الذي ورد فيه الحديث، هذا هو الذي ورد فيه الحديث. وأخذ الأجرة على الرقية لا بأس بها، لأن الرقية علاج، فالعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، لكن تعليم العلم النافع وتعليم القرآن الذي فيه هداية القلوب، هداية القلوب لا تكون بالقرآن، هداية القلوب وشفاؤها من أمراضها وسلامتها واستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن والسنة وبنور الوحي الإيجابي رسول الله عليه الصلاة والسلام يكتب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء فرق بين الأشياء في الحديث من الرقية وبين تعليم القرآن وأصل الأجرة عليه، ويقول أنه يؤخذ الجعالة عليه ولا يؤجر عليه. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن إماما يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي حلف هذا؟ أسأل الله العافية ومن يصلي حلف هذا؟ الإنسان في هذه الأمور التي فيها قربة الإنسان لا يعتبرها يعني من الأمور التي تعتبر مسائل حرق ومسائل المهن. وأما قضية الرقية فإن الرقية فعلاج، والعلاج يكون بالقرآن وغير القرآن، لكن تعليم العلم النافع والاهتداء بالقرآن والاهتداء إنما يكون بالقرآن، فلا هداية للناس ولا هداية للخلق بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن والسنة، وهذا هو الذي فيه الشفاء أمراض القلوب. وأما الأمراض الجسدية فإنها تشفى بالقرآن وبغير القرآن، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد يعالج بالقرآن وقد يعالج بغير القرآن، لكن أمراض القلوب وهداية القلوب ما تكون بالقرآن. القرآن أنزل ليهتدى به ولي إشارة إلى الله عز وجل على ضوئه ونوره مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء في أخذ الأجر على القرآن على تعليم القرآن وتعليم العلم النافع، فمنهم من قال إنه لا تصح المؤاجرة على ذلك ولا تصح الجعالة، ومنهم من قال تصح المؤاجرة على ذلك لأنها منافع حصلت من غير، فيعطى أو يصح المؤاجرة عليها.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب لما. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن ذلته أو ضريبته.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الماء. المقصود ضرائب أو ضريبة أو ضريبة العبد هي المقدار الذي يطالب السيد عبده به، يقول أحضر لي كل يوم كذا صدقه هو لك، هذا يسمى ضريبة، يسمى ضريبة ويسمى أجر ويسمى حراج، وله عدة أسماء. فالمقدار الذي يقرضه السيد على عبده يوميا ويقول له كل يوم تأتيني بكذا والذي يزيد هو لك، هذا يسمى ضريبة ويسمى حراج ويسمى أجر. والبخاري رحمه الله يقول باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإيمان، تعاودها ونتحرر منها والاحتياط فيها، قد يكون هناك شيء عن طريق الزنا والعياذ بالله، ولهذا يختار فيها. وإنما ذكرت ضرائب الإماء مع أن العبيد أيضا قد يحصل منه عن طريق السرقة، لكن أن يسرق ويأتي لسيده المقدار الذي حدده له، فهو كذلك أيضا يتعاهد، ولكن نص على الإماء لأن هذا هو الذي يعني كان يخشى منهن، لأنهم كانوا كان شوك الجاهلية يعني يكرهون قضياتهم على البغاء من أجل أن يكسبن لهم. فذكر التنصيص على الإماء لأنهن مظنة، وإن كان الذكور العبيد أيضا مظنة لأن يأتي به عن طريق السرقة، لكن الإماء أشد والاحتياط فيهم أعظم، وإن كان الاحتياط مطلوب من الجميع. وأورد في الحديث قصة ابن أبي طيبة لرسول الله عليه السلام، وأنه أمر له بطعن الضعيف وأمر أهله أن يخففوا من ضريبته، يعني المقدار الذي يطالبونه له اليوم يخففوا عنه، بدل ما يحصل لهم يعني يوميا قاع يحصل لهم قاع، إذا كانوا قاعون يعني قاع، يعني معناه المقدار الذي يطالبونه به يخففون عنه ويخصمون منه إلى النصف أو إلى الثلث أو إلى أقل.
باب حراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال وحدثنا مشدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهة لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
باب خراج الحجام، يعني كسب الحجام، الخراج هو الذي يعطى إياه، لأن قلنا في الموضوع أن ضريبة تسمى ضريبة، تسمى خراج، تسمى أجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه، وطلب مواليه أن يخففوا عنه. فخراج الحجام هو ما يعطى إياه أو أجرة لحجامته، وأما بالنسبة للعدل فهو ما يلزم به ويطالب به يوميا من أهله وسيده. فالرسول احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولو علم كراهية لم يعطه. دل هذا على أن كسب الحجام لا بأس له، ولكنه كسب الرديء وليس بحرام، ولكنه من أدنى المكاسب وأدنى المكاسب، لأن المكاسب تتفاوت في الجودة والرداءة، وفي كسب محترم تنافس فيه، وفي كسب لا يحرص عليه ولا يفرح به، وهذا من الكسب الذي لا يحرص عليه ولا يفرح به اللي هو الحجام، لأن مهنة ليست شريفة، مهنة تتعلق بالدم ومحصى الدم، فمهنة ليست كريمة وليست طيبة، ولكن لا شريعة، يعني الناس يحتاجون إلى الحجام، والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أجرا، ولو كان ذلك حراما لم يعطه من قبل، فلما أعطاه علم أنه حلال، وما جاء من ذم كسب الحجام وأنه خبيث، المقصود بذلك أنه رديء، يعني كسب الرديء، فهو معنى أنه حرام، لأنه لو كان حراما ما أعطاه بثمنه، ولكن معناه أنه كسب الرديء، بقوله فلا تؤمنوا من خبيث منه تنفقون، يعني لا تتيمم الرديء، يعني انفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني انفقوا من طيبات ولا تقتلوا الى الشيء الخبيث الرديء تنفقون منه. بل أنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا مما تكرهون. فالمحذور بكشفها، لأن المحذور إذا كان في محرم أو لا يفضي إلى محرم، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. قال وكره
إبراهيم أجر النائحة،
كره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، يقول الله كره بالتحريم، كره المقصود بالتحريم، لأنه اعتبره أمرا محرما. النائحة التي تموت إذا مات الميت وأن تعطى أجرة على النياحة، لأن النياحة حرام وما يعطى في مقابلها حرام، وكذلك الغنى، الغنى حرام والأجرة عليه حرام، وأجور المغنيات حرام لأن الغنى نفسه حرام وأخذ الأجرة عليه حرام، أخذ الأجرة عليه حرام.
أقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لترتفعوا عرض الحياة الدنيا.
وذكر المغنية والنائحة لأن المقصود بكسب الإناء، وهناك كسوب محرمة كالتي على البغاء وعلى النياحة وعلى الغناء، كل هذه تكون محرمة لا تجوز ولا تحل. وهم أورد الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كانوا يلزمون فتياتهم بأن تحضر لهم مقدارا من المال يوميا، وكانوا يكرهونهن على البغاء على الزنا، ويأتين بأجرة لهم في مقابل هذا الزنا والعياذ بالله. أنزل الله الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقول إن أردنا تحصنا ليس لها مفهوم، بمعنى أنهن إذا لم يردنا أنه لا بأس، لأن الإكراه على البغاء لا يسوغ ولا يجوز مطلقا، ولكن ذكر هذا الغيب لأن هذا هو الذي يحصل معه الإكراه، وأما التي تكون مختارة ما تحتاج إلى إكراه، وإنما الإكراه يكون من التي تمتنع، هي التي تجبر وهي التي تلجأ وتكره، لأن هذا هو الواقع. وليس المقصود من ذلك أن هذا مفهوم، أن هذا القيد له مفهوم، وأنهن إذا لم يردن تحصنا فلا مانع، لأن الإكراه إنما يكون من المتعصبة، تعصب فتكره، وأما من لا تحتاج إلى أحد يكرهها وإنما هي مختارة تقدم على الحرام بدون أن يشير إليها أحد وبدون أن يقترح عليها أحد وبدون أن يطلب من أحد. ذكر الإكراه جاء في حق من يمتنع، وأما من يمتنع فهذا لا يحتاج إلى إكراه، وإذا حصل النهي في مقابل الشيء الذي كانوا يفعلونه، كانوا يكرهون وهم يريدون التحصن، يريدون التحصن يريدون تعففا وابتعادا عن الزنا، وهم يجيئونهن في الجاهلية على أن يستكن من الحرام والعياذ بالله.
وقال مجاهد فتياتكم إماؤكم،
يعني المقصود بفتياتكم ولكن فتياتكم على البغاء، يعني فتياتكم لا من تفسير الآية، قال مجاهد فتياتكم إماؤكم، هذا هو المقصود بالفتيات أي الإماء، لا تكرهوا إماءكم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذم الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
عن الشاهد منه ومهر البغي وهما تعطاه في مقابل البغي هذا هو محل الأشياء، عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن.
قال حدثنا مشرك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حاتم
عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايمان.
نعرف عن كسب الايمان وكل الكسب المحرم. الكسب المحرم الذي هو الغنى او الرياح او على الرياح او غنى او ما الى ذلك هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. واما الكسب في امور مشروعه كالغزل والرياضه والتدريج وما الى ذلك فهذا لا ذلك.
باب عشق البحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشق البحر.
باب عشق البحر. مقصود العشق هو ما هو ماؤه او نزوه على الاناث والحيوانات واخذ الاجره على ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عشق البحر وهو اخذ الاجره على عشقه. يعني كون انسان واحد عنده يعني انثى من الحيوانات فياتي الى انسان عنده ذكر هذه الناس فيجعل فحله ينزو على هذه الأنثى ويعطيه أجرة في مقابل هذا النزو أو لا يجوز. لأن مثل هذه الأمور من الأشياء التي يجب أن تبذل بدون مقابل لأنها من الأمور التي لا يأخذ أجرا عليها وتبذل بدون مقابل. و ثم أيضا فيه جهالة وفيه عدم قدرة على التكليف لأن الأجرة على أي شيء الأجرة هي على الماء الذي يخرج من الذكر الفأل لتحمل الأنثى وهذا شيء لا يملكه صاحب الفأل يعني لا يملك تسليم هذا الشيء الذي عقد عليه لأن الفأل قد ينزو ولا يخرج ماء ينزو ولا يخرج منه ماء فهو غير مقدور على تسليمه. يعني هذه المنفعة التي في الفعل هي مجهولة أولا ثم أيضا غير مقدور على تسليمه يعني صاحب الفعل لا يستطيع أنه يعني يوجد هذا الشيء الذي وهو هذا الماء أو يعني هذا الماء ينزل فيكون في هذه الأنثى فهو أولا شيء دنيء وشيء رديء وشيء يعني يجب أن يبذل بدون مقابل وأن الناس يعني لا يأخذوا أجرة على ذلك. ثم أيضا هو شيء غير مقدور على تسليمه هذه المنفعة التي هي الماء الذي في الذكر فعل ليس قادرا صاحب الفعل الذي أخذ الأجرة عليها ليس قادرا على تسليمه قد يحصل نجم بدون ماء ولا يحصل فائدة من ورائه على النجم والنجم إنما كان مقصود له الحمل حمل الأنثى فالرسول نهى عن عبد الفعل فهو لا يسوغ ولا يجوز. ومن العلماء من قال إنه يجوز بأن ينزو أقواما معلومة يعني معناه أنه ينزو عدة نزوات أو ينزو على أناث معلومة فالعلماء قال بهذا ولكن هذا لا يصح لأنه مخالف لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عشق البحر وأن هذا من الأشياء التي يجب أن تبذل مثل حاجة بدون مقابل لأنه شيء ليس بمعلوم وغير مقدور على تسليمه فإذا هي إجارة باطلة وأخذ العوض عليها حرام لأنه في غير مقابل هذه الإجرة غير معلوم وغير مقدور على تسليمه.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة شد ذلك رجل بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه. وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى ازلاهم عمر.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. يعني فلا ينفك العقد، لأن العقد يبقى جاريا مفعولا. واستأجر أرضا أو بيتا شيء استأجر فإنه لا ينفك العقد بموت أحد المتعاقدين، بل يبقى العقد إلى نهايته. فإن كان الذي مات المؤجر مؤجر الأرض فإن ورثته انتقلت لهم الأرض مسؤولة المنفعة إلى الأجل. كان الذي مات هو المؤجر فإن المال أو الأرض تنتقل إلى ورثة المؤجر، لكنها تنتقل على الأهل التي كانت عنده. فهو يملك العين ولا يملك المنفعة، يملك العين ولا يملك المنفعة إلى نهاية الأجل. فورثة يحلون محله ويملكون العين ولا يملكون المنفعة. وإن كان الذي مات هو المستأجر فإن ورثته يحجون محله ويملكون المنفعة التي خلفها لهم مورثهم إلى نهاية الأجل، يملكون منفعة العين إلى غاية. فسواء كان الذي مات هو مؤجر أو مستأجر فإن الإجارة تبقى ثانية المفعول. إن كان الذي مات هو مؤجر تكون العين انتقلت إلى ورثته مكلوبة المنفعة إلى الأجل، لأنه يورث ما كان يملك، وهما كان يملك إلا العين مسلوبة المنفعة، فتنتقل العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة. وإن كان الذي مات هو المستأجر فإن ورثته يحلون محله باستيفاء المنفعة، لأنه كان يملك منفعة إلى أجل، ورثته يحل محله باستيفاء المنفعة، فيبقون في الدار المستأجرة إلى أن يجيء الأجل الذي أبرمه مورثه. ثم ان الامام البخاري رحمه الله اورد حديث ابن عمر في قصه خيبر واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اياها ليعملوها الشطر مما يخرج منها. فانهم استمروا بعد ذلك في زمن ابي بكر وعمر حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه، ولم يعرف ان ابي بكر وعمر جدد العقد بعد وفاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. إذن هذه الاتفاقية اللي حقت من الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنتهي من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل استمرت ثالثا من بعد وفاته إلى غاية الإجلاء، إلى غاية إجلائهم عن أرض خيبر. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم واتفق معهم، ولم ينتهي هذا الاتفاق بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود كانوا في عهد عمر أبي بكر في عهد عمر يعملون على هذه الطريقة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن أبا بكر جدد العقد معهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر لم يعرف أنه جدد العقد. إذا العقد يبقى ساريا مفعول ولا ينفتح بموت أحد المتعاقدين. ومن العلماء من قال إنه ينفتح العقد، وهذا ويقول ان الورثة يعني ورث العين والمنفعة تبع، لكن هذا ليس بصحيح، لان الورثة تحل محل المورث، والمورث ما كان يملك الا عين مسلوبة المنفعة الى اجل معلوم، فاذا ورثته يحلون محله فيملكون عين مسلوبة المنفعة، يملكون عين مسلوبة المنفعة الى اجل معلوم. الشيء الذي كان يملكه المورث يملكه الورث، والوارث ما كان يملك إلا عين مسلوبة المنفعة، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى ورثته ويحلون محله ويقومون مقامه، والشيء الذي كان له بعد موته يكون لهم، الذي كان له قبل موته يكون لهم لورثته
بعد موته.
فقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
يعني ليس لأهل المؤجر أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل. ليس لوهابه ولأهله اللي هو المؤجر أن يخرجوا المستأجر من الأرض التي استأجرها أو الدار التي استأجرها إلى أن يجيء الأجل الذي أمره أن يولي.
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها.
وهؤلاء إذن قالوا كما قال
بيكيرين
يعني تمضي الإجارة إلى أجلها الأجل الذي اتفق عليه مع العاقب يمضي إلى أجله تمضي الإجارة إلى أجلها إذا لا تنتفع بموت أحد المتعاقدين. المستأجر الذي ورث دارا مستأجرة يعني ورث منفعة دار إذا مات المورث لا يأتي صاحب الدار ويقول أخذ منها مات أبوك أو مات قريبك وإن يرجع إلى غاية الأجل إلى نهاية الأجل تنحى.
فقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشفر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد
وهذا هو جهة الاستنباط من قصة خيبر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا حر. وأن راجع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع بن عمر حتى أجراه عمر.
هذا هو مقصود حتى إلى عمر يعني بقوا على ذلك حتى إلى عمر لذلك الذي كان لجمع الرسول صلى الله عليه وسلم استمر حتى إلى عمر. طيب نقل من الجيل على ما يحصل عليه.